في الحقيقة في هذه الحلقة نتحدث فيها عن مفاجأة من المفاجآت، فانتظرونا عبر هذا الفاصل.
عند الاطفال بشكل سريع،
التلقيح المجهري او اطفال الانابيب زي ما حضرتك وصفتي،
المفروض ان هي تبقى تاخد بالها زياده ويبقى فيه حرص زياده على الطفل.
المقاس بس هو اللي يهمها. اكتر حاجه بتؤثر على الشرايين كلنا عارفين ان هي التدخين.
نعمل ايه؟
الحجر بتاع الشيشه بيعادل علبه سجاير كامله.
دور التدخين في كل منهما، في العقم وفي الاضطرابات الزوجيه.
الرغبه بتحدث في الرجل نتيجة لتأثير الهرمون الذكري على خلايا المخ.
أهمية التغذية للجنين والأم.
إذن كل ليزر له مهام محددة.
الرجولة عمرها ما كانت سيجارة.
الشفط عن طريق الجراحة ولا الليزر هو الأصح؟
دي علامة مش كويسة،
يعني ممكن تبقى ممكن يعمل كارثة. هل الكلام ده مظبوط ولا أنا معلومتي مشوشة؟
الرضاعة الطبيعية بتساعد على التخلص من الوزن للأم والجنين.
تقولون ليست وحدة الأمة مهمة؟ يجب أن نستشعر بخطورة البقاء على هذا التفرق في الأمة. دعونا من بعض الناس الذين لا يريدون الوحدة، دعونا من بعض الفتاوى التي تمزق الأمة. هناك من الشيعة من يحب الوحدة، وهناك من السنة من يحب الوحدة. على أساس الصحيحة ما تركنا شيئا إلا تفرقنا فيه إلا من رحم الله، في حق وفي باطل وفي خطأ. لكن هذه المسألة ليست هي القضية. تعالوا ندرس هذه الأسباب، ثم بعد ذلك نعالج كل سبب سبب في هذا التفرق. يأتي إنسان والعياذ بالله يطعن بعلي أو يكفر علي أو يطعن بالحسن أو يطعن بالحسين، هذا من كله راجع دينك أصلا. أن الله توعد للمتفرقين أن يصليهم عذابا عظيما لأنهم تفرقوا عن جسد الأمة وخرجوا عن الأصل والمحور الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن هذه الوحدة غير ممكنة. لا يا أخي، لا تقل هذا. الله أمرنا بالوحدة، لا يمكن أن يأمرنا الله بما لا يمكن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، واستكمالا لحديث أهل البيت الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. من هذا المنطلق نعيش في هذه اللحظات مع بعض المفاجآت وأيضا بعض الأطروحات والتساؤلات التي بحث عنها فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر حفظه الله من خلال كتابه العظيم ثم أبصرت الحقيقة. والآن جاء موعد الإبصار للحقيقة مع فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله،
جزاكم الله خيرا. كيف ينظر السنة وأهل الشيعة لأهل البيت، أو كيف ينظر السنة والشيعة لأهل البيت من منظور كل واحد منهما للآخر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا أخفيك سرا إذا ما قلت كنت مستعدا لأن أكون شيعيا منذ الوهلة الأولى. إن كان الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الاثنى عشرية بين طائفة تحبهم وتودهم وبين طائفة أخرى تبغضهم وتجافي طريقتهم. كنت مستعدا لأن أتناسى 3 عقود من عمري وأستبدلها بأخرى إن كنت قد اكتشفت أني قد أخترت الطريق. في الحقيقة ليست المسألة كذلك، ليست المسألة أن هناك طائفة تحب أهل البيت وطائفة أخرى لا تحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الخلاف في نمطية هذا الحب، ما هي النظرة إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من بعد منطلق المحبة الصافية. دعني أسلط الضوء على بعض الأمور التي من شأنها أن تجلي الصورة أكثر.
نعم.
علماء أهل السنة والجماعة لهم عدة مؤلفات في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام تبين نظرة أهل السنة والجماعة لآل البيت. الإمام أحمد له كتاب فضائل الحسن والحسين،
نعم.
ذكره طبعا تقي الدين ابن تيمية في منهاج السنة.
نعم.
الإمام النسائي ألف كتابا باسم خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،
نعم.
وقد دفع ثمن ذلك باهظا بأنه قتل على أيدي النواصب في طبعا دفاعه وحبه لعلي رضي الله عنه كما هو معلوم عنه. ذخائر العقبة للمحب الطبري، وهناك كتاب للحافظ السخاوي كتاب استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام وذوي الشرف، وهناك الكثير والكثير من الكتب. يعبر أحد علماء أهل السنة والجماعة وهو ابن الوزير رحمة الله عليه بمشاعره الدافئة والجياشة تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: وقد دلت النصوص الجمة المتواترة على وجوب محبتهم وموالاتهم وأن يكون معهم، يقصد أن الإنسان إذا أحب المرء يكون معه، وسيتم كلامه فيقول: ففي الصحيح لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وفيه المرء مع من أحب. ومما يخص أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول: فيجب لذلك، وهذا كلام اللي احنا تكلمنا عنه سابقا، ما هو ضابط حب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فيجب لذلك حبهم وتعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم والاعتراف بمناقبهم، فإنهم أهل آيات المباهلة والمودة والتطهير وأهل المناقب الجمة والفضل الشهير. والفضل الشهير. إذن هذا هو كلام أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للشيعة الاثنى عشرية الأمر يختلف اختلافا جذريا. كيف؟ المسألة متعلقة بالإمامة، فالحب يقاس من خلال النظرة إلى الإمامة. وفي ذلك يقول يوسف البحراني وهو يتكلم عن نمطية هذا الحب، يقول: وبالجملة فالمستفاد من الأخبار أن محبتهم عليهم السلام اللي هو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي عبارة عن القول بإمامتهم، يعني الذي لا يقول بإمامتهم لا يحبهم،
نعم،
وجعلهم في مرتبتهم، وأن اعتقاد تأخيرهم عن تلك المرتبة وتقديم غيرهم عليهم بغض وعداوة لهم صلوات الله عليهم. يعني إذا قدمت أبا بكر الصديق على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنت بذلك أبغضت علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
هؤلاء الاثنى عشرية،
نعم،
يعني هؤلاء الاثنى عشرية يخالفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وهو الذي زكى سيدنا أبو بكر الصديق غير تزكية القرآن ثانية اثنين. أعتقد أن المخاطب هنا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق،
نعم.
إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن، والثانية في قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل الأبواب في المسجد تغلق إلا باب أبي بكر الصديق، فهو يعني استشهد بذلك أيضا سيدنا عمر بن الخطاب في هذا الأمر وفي هذا الصدد. ولكن هناك يعني تعدي من خلال الاثنى عشرية لهذا القول الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا ليس بالضرورة أن يكون أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو المراد،
نعم،
وإنما المسألة ممتدة إلى الأمة الاثنى عشر ككل،
نعم.
فمن قدم يعني أحد الخلفاء الآخرين على مثلا جعفر الصادق أو على الباقر أو على غيرهم من آل البيت فهو يبغضهم. يعني هذا مدلول كلامه. فيقول أيضا مكملا كلامه: فما يدعيه بعض المخالفين من المحبة أو يدعيه بعض أصحابنا لهم دعوة لا دليل لها ولا برهان، بل الدليل على خلافها واضح البيان كما دريته من أمثال هذه الأخبار الحسان. ذكر بعض الروايات في يعني القول بأن من يؤخر آل البيت أو من يرى أفضلية أبا بكر الصديق يعتبر ناصبي. نعمة الله الجزائري يقرر نفس القضية فيقول: ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي، الناصبي لفظ يطلق على مبغض أهل البيت، أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة وأمثاله، مع أن أبا حنيفة الآن يعترف يقول: مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام، بل كان له انقطاع إليهم، كان يزورهم ويأتيهم ولا تردد عليهم.
أتوا بهذه التهمة ونسبوها إليه
لأنه لم يقل بإمامتهم. يعني هنا عقدة الإمامة وارتباطها بالمحبة. يقول: وكان بل كان له انقطاع إليهم وكان يظهر لهم التودد. طيب، رجوعا إلى سؤالك، كيف ينظر علماء الشيعة إلى محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة ستعجب إذا ما ذكرت لك، لن أقول من كتب قديمة، كيف ينظر علماء الشيعة إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سأذكر عن مرجعيات كبيرة، بعضها موجود الآن، بعضها قد ربما زال من فترة قريبة. نبدأ بآية الله العظمى الخميني. حينما يتكلم عن أئمة أهل البيت يقول في كتابه الحكومة الإسلامية: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قول خطير حقيقة، أن يصل الأئمة في معتقد الشيعة إلى درجة من هذه المرتبة لم يبلغها لا النبي المقرب من الله عز وجل ولا أيضا الملك المقرب من الله عز وجل.
هذا يرجع لاتباع الهوى أعتقد من قرارة نفسه.
طبعا هذه يعني المسألة، مسألة الغلو، ما تستطيع أن تجد لها ضابط، وإنما العكس، أن الحب الذي لا ضابط له هو الذي يؤدي إلى الغلو. ولذلك نجد أن الخميني يتناسى أن هؤلاء الأمة بشر، فينسب إليهم أمرا تستغربه الآن، وهو الآن من مقررات عقيدة الشيعة الاثنى عشرية. يقول أيضا في كتاب الحكومة الإسلامية، يقول: الأئمة الذين لا نتصور فيهم السهوة ولا الغفلة، نعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة المسلمين.
اللي هم،
نعم، هذا تأليه.
نعم.
ولذلك الله عز وجل في سورة طه لما كان موسى عليه السلام يحتج على فرعون قال: لا يضل ربي
ولا ينسى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهم ينسبون ذلك وهذه الأوصاف إلى الأئمة الاثنى عشرية.
يعني بدلا ما صارت الآية لا يضل ربي ولا ينسى، قلبت بمعناها عند الإمامية إن لا يضل إمامي ولا ينسى
ولا تأخذه سنة.
ما في الآن،
لا يغفلك أيضا.
نعم، ما في هناك فرق جوهري بين الله عز وجل بقي عندهم وبين القول بالنظرة للإمام نفسه.
أشكر لفضلاتكم هذه الأطروحات، وأستأذنك في أن نطرحها بعد هذا الفاصل إلى فاصل قريب، ونعود بعده إن شاء الله. فرأى القلب طريقا فكنا كنت شريدا ثم أبصر.
شهدت بأن الله لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين، وفعال زكي قد يزيد وينقص.
وأن أبا بكر خليفة أحمد، وكان أبو حفص على الخير يحرص. وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص. أئمة قوم يهتدى بهداهم، هدى الله من إياهم يتنقص.
أئمة قوم يهتدى بهداهم، هدى الله من إياهم يتنقص.
هدى الله من إياهم يتنقص.
الآن على 23.59 أدعية المسلم الدينية لأهم خطوات حياتك اليومية.
توكلت بالله، توكلت على الله. اللهم افتح في وجهي هذا بخير، واختم لي بخير، وقني شر كل دابة أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا.
اتصل على 23.59، اتصل الآن وأدخل الكود.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، وعدنا لحضراتكم في برنامجكم ثم أبصرت الحقيقة. توقفنا عند آراء الشيعة أو منظور الشيعة عند أهل البيت أو لدى أهل البيت، يستكملها مع حضراتكم فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر، فليتفضل.
بارك الله فيك. عودة إلى كلام الإمام الخميني في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عند نقطة نفي السهو والغفلة والخطأ عن أمة أهل البيت، يحضرني في ذلك ما روي أيضا رواه ابن بابويه القمي عن أبي السلط الهروي فيما ينقض هذه الفكرة. قال: قلت للرضا، الإمام الرضا علي الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته. فقال: كذبوا، لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو.
نعم.
فالذي ينسب إلى إنسان حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرافة على شرف قدره ومكانته عليه الصلاة والسلام،
نعم،
الذي ينسب إليه مثل هذا الأمر هو يضاد العقيدة الصحيحة.
وأعتقد فضيلة الشيخ لو تأذن لي، أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه كان لا ينام قلبه وإن نامت عيناه صلى الله عليه وسلم، وكان ينسى أو ينسيه الله سبحانه وتعالى، يقول: أنسيت هذه، لكي يعلم الأمة أي شيء سيان كان في صلاة أو في غير ذلك صلى الله عليه وسلم.
هذا في مقام التبليغ.
نعم.
يعني في الإنساء من الله عز وجل في مقام التبليغ، لكن بصورة عادية.
نعم.
وعامة
بشرا
ينسى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر.
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
نعم. الآيات صريحة في هذه المسألة.
نعم.
طيب، نرى قول آخر لآية الله العظمى محمد صادق الصدر.
نعم.
يقول طبعا في المفاضلة ما بين مرقد الإمام علي وما بين الكعبة المشرفة،
نعم،
من الأفضل؟
نعم.
سئل وقال طبعا كما في خطبه المسطرة في أحد الكتب، يقول: وقع الكثير من هذا الكلام بين المؤمنين الواعين أن الكعبة أفضل أم حرم أمير المؤمنين. طبعا لفظ الحرم أطلق حتى على قبور الأمة،
نعم،
من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أقول حرم أمير المؤمنين من أفضل الكعبة. بماذا تريد أن تجيب فأجب، وكذلك المصلى، مصلى أمير المؤمنين أفضل من المصلى في الكعبة.
نعم.
وكذلك مسكن أمير المؤمنين الله، ما هي صداقته مع الكعبة؟
يعني هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لهدم الكعبة أشد على الله سبحانه وتعالى من هدم امرئ مسلم، فهم أخذوها من هذا المنطلق. يعني فضلوا المرقد الإمام علي على الصلاة في مكان الكعبة من خلال هذا المنطلق.
إذا كان هذا المنطلق فيعني لماذا لا تفضل المدينة النبوية على صاحبها أشرف الصلاة وأتم التسليم على كربلاء؟ هناك طبعا روايات وهناك أحاديث على هذه المسألة.
عذرا أخي الشيخ، يعني لابد أن نوضح برضو للسادة المشاهدين أنه ليس بحديث ولكن قول مأثور أثر عن سلف الأمة الصالح. نعم. اللي هو مسألة هدم الكعبة يعني.
نعم. بالنسبة لآية الله وحيد خراساني له مقولة أختم بها كلامي في إجابة على هذا السؤال، يقول وهو يتحدث عن الإمام المهدي، يقول إن إمام العصر صار عبدا، ما أدري كان قبل هذا ماذا يعني.
نعم.
كان إلها ما أدري.
نعم.
وعندما صار عبدا صار ربا.
نعم.
فالعبودية جوهرة كنهها الربوبية، فمن ملك هذه الجوهرة تحققت ربوبيته بالله تعالى لا بالاستقلال. يعني يحاول يقول لك بإذن الله صار ربا يعني.
نعم.
ليس بنفسه صار ربا.
هذا كلام لو إنجاز القول يرتفع فيه ضغط الدم، لأنهم يتكلمون عن الله، ولكن قيل قبل ذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وهذا قد نسبوا لله الولد، فسبحانه لم يتخذ شريكا ولا ولدا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه الأطروحات، نسأل الله أن يبصر الأمة بصلاحها يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، سبق لفضيلتكم زيارة وهذه تعد من مفاجآت البرنامج، زيارة للشيخين فضيلة الشيخ السيد آية الله العظمى محمد حسين فضل الله والشيخ الطفيلي الأمين العام السابق لحزب الله، فهذه من المفاجآت وهم يعتبروا من زعماء الشيعة، فماذا عن حيثيات هذه الزيارة؟
طبعا بالنسبة للزيارة الأولى التي كانت لآية الله العظمى محمد حسين فضل الله، كانت في مسجد الإمامين الحسنين.
نعم.
طبعا في حارة حريك في
نعم.
لبنان.
نعم.
وعندما زرته هناك جلست تقريبا قرابة ثلث ساعة معه.
نعم.
وكانت من الأطروحات التي طرحتها عليه، أولا ما توصلت إليه من خلال قراءتي في التراث الشيعي.
نعم.
من موضوع التوحيد.
نعم.
أني وجدت أقوالا كثيرة.
نعم.
لأمة أهل البيت في
نعم.
تراث الشيعة توافق ما عليه أهل السنة والجماعة.
نعم.
من حرمة الاستغاثة بغير الله عز وجل، والنهي عن يعني رفع القبور أو الطواف بالقبور وغيرها من المسائل المتعلقة بالتوحيد.
نعم.
فكان هناك ترحيب بكلامي، وتفاجأت حقيقة أن هذا المرجع صرح لي بأن مقولة يا حسين شرك.
نعم. هو الذي قال ذلك.
هو الذي قال ذلك.
فضيلة الشيخ آية الله العظمى.
نعم. أنا تعجبت حقيقة أن يكون مرجع من مراجع شيعي يقول لي مثل هذا الكلام.
نعم.
وتعجبت أكثر. طبعا أنا يعني أنتقل إلى خارج الآن المسجد ثم أرجع مرة أخرى لكي أحدثك عن بقية الحوار.
نعم.
وتعجبت أكثر حينما خرجت من المسجد فوجدت عبارة يا حسين على المسجد.
سبحان الله، ما هذا النقد؟
أتصور أنها كما ذكر أحد مفكري الشيعة أنها سلطة العوام.
بمعنى؟
أحيانا عامة الناس يعني يفرضون على العالم أن لا يبوح بما يعتقده خوفا منهم.
خوفا؟
خوفا منهم أو خوفا من تشويه سمعته، خصوصا أن آية الله العظمى محمد حسين فضل الله قد صرح بمسألة، وأيضا ذكرتها له في حوارنا، مسألة خطيرة متعلقة بفاطمة رضي الله عنها، حيث يذكر عند الشيعة عادة، وهذا موجود في حسينياتهم وفي كتبهم وفي رواياتهم، أن الزهراء رضي الله عنها فاطمة قد اعتدي عليها من عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه،
إن الله إن الله رجعون،
أنها طبعا أسقطت جنينها بسبب أن عمر أراد إرغام علي رضي الله عنه على البيعة، فحينما فتح الباب وكانت هي خلف الباب دخل مسمار في بطنها، فتسبب ذلك بإيذائها ثم بإسقاطها الجنين. وأنها بسبب هذا الإيذاء وهذا الاعتداء على عليها رضي الله عنها تعتبر شهيدة، أنها قتلت على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم.
هذه القصة الخرافية التي تذكر
المختلقة.
طبعا أنا قلت خرافية ولم أقل مختلقة، لأن نسجت حولها أساطير حقيقة.
نعم. وهي القصة التي يتناقلها الناس ويجهلون تاريخها.
نعم، وللأسف شديد أن هذه القصة ترجمت إلى لطميات، بمعنى أن ممكن الرادود الحسيني، مصطلح الرادود كالمنشد، يقول أشعار فيها حماسة زائدة وفيها طعن في عمر بن الخطاب، ويعني هذه ربما تنشر بأشرطة وبغيرها من الأمور. الشاهد من الكلام في حواري مع السيد محمد حسين فضل الله، طرحت عليه مثل هذه القضية، وهو ما زال متوقفا في المسألة، يرى بأن هذه القصة كلها مختلقة. وحينما ذكر ذلك ونص عليه في أشرطته وفي بعض كتبه، هجم هجوما شديدا، حتى أنه ضلل بسبب هذه الفتوى. هذا فيما يخص محمد حسين فضل الله. طبعا أنا سألته بصراحة إن كان هناك إمكانية أن يصنف كتابا في التوحيد من خلال الروايات التي وقفت عليها أنا شخصيا، فتفاجأت بأنه صمت وتكلم المسؤول الإعلامي عنده وقال إن شاء الله سيؤلف إن شاء الله الشيخ مثل هذه المصنفات. وكأن آية الله العظمى محمد حسين فضل الله يعني لديه الكثير لكي يقول، لكنه يتهيب من ذكر هذه
ممتنع.
المسألة نعم
ممتنع عن هذا الكلام. وماذا فضيلة الشيخ عن الشيخ الطفيلي الأمين العام السابق لحزب الله؟
حينما ذهبت إليه في منطقة بعلبك في لبنان، طبعا بيته بعيد عن الناس ولديه حراسة بسبب وضع الأمني الصعب الآن، جلست معه وفاجأني الطفيلي بكلام لم أتوقعه منه. طبعا من المعلوم بأن الطفيلي في قناة العربية وفي غيرها من القنوات الإخبارية وعلى وجه الخصوص العربية، كان يتحدث عن بعض المسائل الصريحة المتعلقة بحزب الله أو بمثلا العدو الإسرائيلي،
الأمور السياسية عامة،
الأمور السياسية عموما. كان له يعني تصريحات جريئة، لكني لم أتوقع حقيقة أن يكون لديه تصريحات طبعا غير معلنة، وإنما تصريحات لنا أنا وزميلي،
كأنه رمز من رموز الشيعة،
وهو عالم من علماء الشيعة، معمم ومن دارسي الحوزات العلمية، أن يصرح لي بما لم يصرح به آية الله فضل الله.
ألا وهو
تكلمنا عن موضوع الخلاف السني الشيعي، فذكر لي من الأمور أن 90% من الخلاف الدائر ليس حقيقيا، وإنما يعني هو وهم، وأنه رهين الأحاديث والروايات الضعيفة والموضوعة. ثم انتقل بي إلى موضوع العصمة، وفاجأني بموضوع العصمة أنه يعتقد اعتقاد أهل السنة في العصمة، أن العصمة يعني مقيدة بموضوع التبليغ، وأن مسألة السهو والنسيان التي ذكرها الخميني لا يوافقه عليها، وأنها تعتبر من الغلو. بل وقد ذكر لي أن هناك بعض الأمور التي ربما لو صرح بها هو أو غيره من علماء الشيعة لثارت ثائرة العوام، منها إسقاط الشهادة الثالثة التي هي في الأذان، أشهد أن عليا ولي الله،
لا يوافق هذا،
أي لا يوافق على ذلك، ويعتقد أن هذا من الغلو، ومن الإضافات والبدع التي طرأت على الأذان
ولسنا في حاجة إليها.
نعم، ومع هذا طبعا أهديته كتابي ثم أبصرت الحقيقة، وبعد ذهابي رجوعي إلى الكويت حاولت أني أستفسر عن رأيه في الكتاب، وقد لاقى استحسانا منه لولا بعض المواضع التي لا يوافقني عليها، وهذا أمر طبيعي يعني. أنا لا أطلب أن يوافقني الناس على كل ما أذكره،
أن يقولوا جميعا أمين يعني.
نعم، كما ذكرت ذلك في بداية الكتاب، أن لا نريد أن تكون لغتنا أمين 80 مرة ولا 70 مرة موافقة للناس فحسب،
ولكن بحثا للحقيقة،
ولكن بحثا للحقيقة. الشاهد من الكلام أن لاحظت من خلال زيارتي لطفيلي وزيارتي أيضا لفضل الله أن هناك هيبة من العوام، وأن لولا بعض الضغوط السياسية أو سلطة العوام الذين يبدعون ويشهرون في الناس، أو بعض الفتاوى التي ربما تخرج من المرجعيات الأخرى، لكان لهؤلاء دور آخر ليس كدورهم الآن
في تغيير حقائق،
نعم، وفي إصلاح المسار الشيعي تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. والآن توصلنا إلى فاصل قصير ونعود بعده إن شاء الله.
فرأى القلب طاعة
طريقا هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة.
هل هناك قوى بعينها تسيطر على الإعلام؟ ما يحدث على أرض غزة هذه الأيام ينسجم مع هذا الكلام؟ ما هو دورنا كشعوب لنصرة ديننا ولنصرة أوطاننا؟
نحن مصابون بأزمة نفسية اسمها الخوف.
أنا متأكد أن السياسة الأمريكية لا تتغير تغير أشخاص.
في منبر صفا ننتظر مشاركاتكم وآراءكم.
عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه الحلقة؟ قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. رواه ابن ماجه.
مرة أخرى عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين، وكنا قد توقفنا مع فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر عن نظرة الشيعة لأهل البيت الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فماذا عن الكثير وكل ذلك سيعرفنا إياه فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر، فليتفضل.
بارك الله فيك. طبعا استكمالا لما ذكرناه عن نظرة الشيعة الاثنى عشرية إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هناك قولين لو سمحت لي بأن أذكر هذين القولين، ففيهما أيضا ما يبين كيف أن هذه النظرة تعتبر نظرة غريبة بالنسبة لطبيعة الفرق الإسلامية ككل، ليس بالنسبة لأهل السنة والجماعة فحسب. من ذلك ما سئل آية الله العظمى جواد التبريزي: ما رأيكم في من يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليهم السلام كانوا موجودين بأرواحهم وأجسامهم المادية قبل وجود العالم؟ ركز في اللفظ،
قبل وجود العالم،
وأنهم كانوا مخلوقين قبل خلق آدم عليه السلام، قبل خلق آدم عليه السلام، آدم عليه السلام، لا أن الله تعالى جعل صورهم حول العرش. يعني هو قد يحاول في الجهتين في غلو، لكن اسأله في هذا المنحة في الغلو أم في المنحة الآخر؟
يعني قبل سيدنا آدم كان هناك خلق يعني
للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمة أهل البيت. فما الجواب؟ الإجابة الآن، أجاب التبريزي: كانوا عليهم السلام موجودين بأشباحهم النورية قبل خلق آدم عليه السلام، وخلقتهم المادية متأخرة عن خلقة آدم عليه السلام كما هو واضح، والله أعلم.
والله أعلم،
والله أعلم،
يعني يقول بعد كلامه والله أعلم.
نعم. وسئل أيضا: هل يجوز الاعتقاد بأن الصديقة الطاهرة السيدة الزهراء عليها السلام تحضر بنفسها، لاحظ بنفسها، في مجالس النساء في آن واحد، طبعا المجالس الحسينية، في مجالس متعددة بنفسها ودمها ولحمها؟ أجاب التبريزي: الحضور بصورتها النورية في أمكنة متعددة في زمان واحد لا مانع منه، فإن صورتها النورية خارجة عن الزمان والمكان وليست جسما عنصريا ليحتاج إلى الزمان والمكان، والله أعلم.
سيدي الشيخ، ماذا لو يعني الآن يعني يتوجه السؤال لأهل البيت الذين قد ذكرهم أهل الشيعة أو الشيعة عامة بهذه الأشياء التي قد نسبوها إليهم، ماذا تتوقع فضيلتك عن ردود أهل البيت على هؤلاء الذين ينسبون إليهم مثل هذه الأقاويل؟ وأعتقد من قرارة نفسي أنهم بريئون منهم كل البراءة.
طبعا بالنسبة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لن يرضون بهذا الغلو.
نعم.
كما أن المسيح عليه السلام لا يرضى أن يغالي المرء فيه.
نعم.
وقد حكى الله عز وجل في كتابه الكريم عن المسيح عليه السلام أنه يقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟
قال سبحانك.
قال سبحانك. ها؟
إن قلت قلته فقد علمته.
تعلم
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
إذن المسيح عليه السلام تفاجأ بمثل هذه الدعوة. نعم. التي ألصقت به وتبرأ منها.
نعم.
وبلا شك أن كل من هو على منوال المسيح عليه السلام وعلى منوال محمد عليه الصلاة والسلام وعلى طريقهما
ويغالي
ويعني يغال فيه.
نعم.
لن يرضى بأن يتقرب أو يقرب مثل هؤلاء.
نعم.
وإنما سيتبرأ من هذه الدعوة بلا شك.
كالذين اتخذوا عبادا من دون الله فسألوهم لما تعبدوهم فقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وهناك يستوقفني آية الله سبحانه وتعالى، آية رب العالمين جل في علاه في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهذه الآية تقول بأن الله سبحانه وتعالى يسأله العبد ويجيبه، لا يحتاج إلى واسطة أو لا نحتاج إلى واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يعطون الوسائل والعراقيل التي تحول دون الوصول بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ونحن في غنى عنها. هل تتفق معي سيدي الشيخ في هذا الأمر؟
بلا شك، الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين.
نعم.
قريب من عباده الذين يسلكون الطريق القويم.
نعم.
في دعوته وفي الاتجاه إليه.
نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه التوضيحات الطيبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك يا رب العالمين، وأن يبصرنا وكل من لا يعتبر بهذا الكلام أن يجعله يعتبر ويتعظ به يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو تسمح لنا فضيلة الشيخ الآن ببعض المشاركات من الجمهور الحضور لكي يتابعون معنا الحوار، هذا الحوار الشيق الذي كان في صميمه أهل البيت، لعل الأسئلة تكون من نفس هذا النوع بإذن الله. جزاك الله خيرا. إخواني المشاركين السادة الحضور، من يريد أن يشارك فضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. عمرو حسني من مصر.
أهلا بك.
كنت عايز أسأل حضرتك، هل هيبة العلماء من العوام عذرا كافيا لكي لا يعلنون عن ما يعتقدون، وما يجب أن نفعل حيال ذلك؟
أعد السؤال مرة أخرى.
هل يعتبر هيبة العلماء للعوام،
هيبة علماء من؟
العلماء الشيعة.
الشيعة. نعم.
الذين حضرتك استضفتهم.
نعم.
يعتبر عذرا كافيا لعدم إعلان ما يعتقدون؟
نعم. جزاك الله خير.
بارك الله فيك. طبعا العلماء ثلاثة أصناف، هناك عالم رباني، وعالم كما يذكر عالم أمة، وعالم هوى. فالعالم الرباني هو الذي يحكم شرع الله عز وجل ولا يخاف في الله لومة لائم، وعالم الأمة وإن كان المسمى جميل لكن الفحوى سيئة، أن يكون هذا العالم هو الذي يراعي ما يريده الناس فيفتي بما يرضي الناس، إذا كان هذا يرضيهم فيفتي لهم بما يرضيهم. وعالم هوى هو الذي، أو عالم سلطان هو الذي يتقرب إلى السلطان بفتاوي حتى ينالوا المكان والشرف. بلا شك أن هذا الأمر ليس بعذر لأحد، سواء كان من السنة أم من الشيعة أم من أي طائفة كانت، وإنما هذه حجة على القائلين بها، لأن إذا العالم لم يجهر بعلمه وبالحق فمن الذي يجهر به؟ ومن يصلح الأمر؟ مسيرة الأنبياء ومسيرة المصلحين على مر التاريخ كلها أنهم كانوا يواجهون الباطل بوضوح وصراحة، وكانوا يصبرون على الأذى الذي يتلقونه. أما الإنسان يتصور أنه ممكن أن يمسك العصا من المنتصف، وأنه لا ينطق بما يغضب الناس وإنما ينطق بما يستهويهم، هذا ليس إسلاما بلا شك.
نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. إخواني الكرام السادة الحضور، هل أحد يريد منكم أن يشارك؟ فضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأعرفكم نفسي بأني الفارسي عبد الكافي من إندونيسيا. أود أن أسألك سؤالا إلى فضيلتكم الشيخ، ما معنى التقية عند الشيعة؟
ما معنى التقية عند الشيعة؟ حياك الله. التقية عند الشيعة هي إظهار خلاف ما يعتقده الشيعي. فطبعا هذه المسألة لو كانت من خلال أن الإنسان المسلم يتحقق الضرر عليه وهو يخاف على نفسه فيجهر بخلاف ما يعتقده، هذا الأمر جائز كما قال الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقات. وقد حصل هذا لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما أجبر على شتم النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزلت الآية ببيان أن الإنسان إذا أرغم على البوح بخلاف ما يعتقده يجوز له ذلك. لكن عند الشيعة الاثنى عشرية المسألة توسعت، فالتقية عند الشيعة أنواع، منها تقية المدارات، ومنها تقية الوحدة الإسلامية، ومنها تقية الضرر، ومنها أنواع أخرى.
المدارات أخي الشيخ بعد إذن حضرتك،
نعم.
ما معنى المدارات؟
المدارات أنك تريد يعني أن تتخوف من إنسان، أو لا تريد أن تنال منه أذية معينة من الكلام، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن رجل: بئس أخو العشيرة، فلما جاء الرجل هش له النبي عليه الصلاة والسلام وبش من الكلام، كان يعني كلامه طيب معه، فقيل له: يا رسول الله ما عهدناك هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. فأحيانا أنت تريد تتجنب إنسان فاحش في الكلام فتداريه، يعني تحاول قدر المستطاع أن لا تستفز هذا الرجل.
يحضرني مثالا عربيا يردده بعض الناس إن جاز القول: السفيه داريه، يعني يقولون ذلك الأمر يعني تجنب مخالطته، لأن شر الناس مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ممن تتقيه لشر أعماله والعياذ بالله. فهذا نعم. لفظ كلمة مضراة.
نعم. نعم، ولذلك يعني بالنسبة حتى لهذه النقطة يعني هم توسعوا في التقية بأكثر من ذلك.
نعم.
وحتى أن صارت التقية شعار للمذهب.
نعم.
ممكن يجهر بخلاف ما يعتقده. نعم. الشيعي بالنسبة للسني أو لأي مخالف آخر.
جزاكم الله خير الجزاء على هذه التوضيحات الطيبة، ولكن يستوقفني سؤال الآن فضيلة الشيخ. تحدثنا عن في حلقات كثيرة ومتعددة وختمنا بها اليوم، نريد أن نختم ختاما لائقا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، إن جاز هذا التعبير من قرارة نفسي. قلنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقلنا كلاما طيبا، وهذا ليس من منظور هوانا ولكن منظور القرآن الكريم. فلذلك أريد أن أعرف في يعني دقائق معدودات من هم أهل البيت، وهل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من أهل البيت أم لا، في دقائق كده ملخصة بإذن الله.
نعم، طبعا أنا كمقولة أولى قبل ما أتكلم عن من هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بلا شك أن من رفعه الله عز وجل لا يمكن لي ولك ولأي من الناس أن يضعه.
نعم.
وإنما هذه رفعة من الله عز وجل، فأهل البيت رفعهم الله عز وجل ولا يملك أي أحد أن يضع من مقامهم.
نعم.
أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم أصل وفرع.
نعم.
الأصل هم بنو هاشم. نعم. قرابة النبي عليه الصلاة والسلام
بنو هاشم،
فهم آل علي.
نعم.
كل من هو علي ونسله.
نعم.
وآل جعفر وآل. نعم. عباس وآل عقيل.
نعم. آل علي سيدنا علي اللي هو ابن عم النبي.
نعم.
وآل جعفر
طبعا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام،
والعباس
وعقيل طبعا كذلك، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فنسل هؤلاء هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
مضافا إليهم فرع أهل البيت
أفرع الهمة
زوجات النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله.
والفرق بين الأصل والفرع أن الأصل هم بالأساس لكونهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم من آل البيت، أما الزوجات بسبب المصاهرة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهن صرنا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير جزاء على هذه التوضيحات الطيبة، ولعلنا استفدنا معلومة طيبة، جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين، ونال لكتابك ثم أبصرت الحقيقة الإعجاب والقبول ويبلغه الأوفاق يا رب العالمين. جزاكم الله خير في الشيخ محمد سالم الخضر، ونشكر لحضرتكم الحضور يا فضيلة الشيخ محمد سالم على هذا التوضيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخواني المشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية الحلقة، لا نهاية البحث، ولازال البحث في الحقيقة موصولا عن أبصرت الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نقول قولنا هذا ونستغفر الله العظيم لنا ولكم. نلقاكم على خير في حلقة قادمة من ثم أبصرت الحقيقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.